أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى مقاربة ضابطة التحريم في الموضوعات التي تكون ذات ارتكازات عقلائية. بمعنى أن التحريم المنصب في المقام على الزيادة الربوية في القرض هل يفهم منه التحريم على خصوص الزيادة المذكورة حيث يكون الأمر قرضا، أم يشمل ما لو أنتج نتيجته وإن لم يكن منه على مستوى الموضوع إثباتا؟ هذا الأمر قد يحسم الجدل فيه مباشرة بدعوى أنه من القياس المرفوض في مذهب أهل البيت عليهم السلام بالتسالم والاتفاق بعد تكثر الروايات فيه، حتى بات من أعلام هذه المدرسة، إذ يقال إن القياس هو التعدي من موضوع إلى موضوع آخر للشبه بينهما، والشبه كما هو معلوم لا يكون من جميع الجهات، وإلا بقى الموضوع واحد. فيقال هنا البيع المؤجل من نفس الجنس مع القرض تشابها إلى حد كبير. هذا التساؤل يجيب عليه الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه في بعض محاضراته، فيفيد أن المقام ليس من القياس في شيء، بل إن الموضوعات التي يتوجه إليها التحريم أو أي حكم من الأحكام الشرعية طارة تكون موضوعات تعبدية وأخرى تكون موضوعات ذات ارتكازات عقلائية. الأولى مثل موضوعات في باب العبادات، والثانية مثل الموضوعات في باب المعاملة. فيما يرتبط بالموضوع من القسم الثاني الذي هو محل كلامنا، هنا يفيد الشهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف أنه يمكن النظر إلى هذه الموضوعات أيضا على نحوين لا على نحو واحد. النحو الأول الموضوعات التي نحتمل عدم وجود الفرق فيها عند العرف وبتبعه عند الشارع. والموضوعات التي لا نحتمل وجود الفرق فيها. من الواضح أيضا أن لا نتعدى في القسم الأول من هذين القسمين، إذ حيث نحتمل عدم وجود الفرق يعني أننا نحتمل وجود الفرق أيضا، ومع وجود الفرق فنتعدى. أما حيث لا نحتمل وجود الفرق ونجزم بهذا، فهذا يعني أن الحكم الشرعي المذكور ليس مصبه في الحقيقة الموضوع المذكور، بل مصبه كل ما كان كالموضوع المذكور من الجهة المشابهة، وهي مبادلة الشيء بنفسه مع الزيادة. فكلما كانت المبادلة القائمة موجودة، كلما تحقق موضوع التحريم. إن صب على القرض وخرجناه إثباتا بصورة بيع، لا فرق بين الأمرين. حيث لا يكون هنالك فرق بين الأمرين على مستوى الموضوع الثبوتي الذي يفضي إليه هذا التحليل، فسوف يكون الموضوع الحقيقي للحكم كل مورد كان فيه هذه النتيجة. جيد. هذا الكلام ينقض عليه بشكل واضح طبقا لكلام المحققين. أول ما ينقض على هذا الكلام أن هذا الارتكاز الذي تزعمه سيدنا لا يفرق فيه بين المثليات والقيميات، إذ صارت العبرة بالاستحصال على المالية الزائدة في مقابل التأجيل. هذا صار الموضوع. فسواء بعنا النقد بجنسه أو بعناه بغير جنسه مع زيادة مؤجلة إلى مدة، فيكون في مقابل الأجل الزيادة، فهذا يعني أن الموضوع متحقق وأنه حينئذ سوف يكون داخلا في دليل الربا القرضي، وإن كان في صورة بيع، وإن كان في صورة جعالة، وإن كان في صورة صلح، وإن كان في أي صورة. إذا مقابل الأجل زيادة يعني هذا النقد الشهيد الصادق لا يجد غضاضة في الالتزام به، وإن نقضه بعض المعاصرين وكأنه نقض واضح الورود ولا يلتزم به. الشهيد الصادق صريحا يلتزم بهذا في البنك اللاربوي، في ملاحق الفقهية للبنك اللاربوي، ولا يفرق، لأن الزيادة مقابل الأجل في المتجانسين، والزيادة في مقابل الأجل في غير المتجانسين. بل يلزم من هذا الارتكاز الذي يذكره أنه يؤسس قاعدة أنه في أي معاملة من المعاملات كان هنالك زيادة في أحد الطرفين مقابل الأجال فهو مشمول لدليل تحريف الربا القرضي، ولو كان بيعا، ولو كان هبة معوضة، ولو كان أيا كان. لا في دليل في الارتكاز الذي يذكره ويصبح هو موضوع الدليل. هذه خلاصة ما أفاده الشهيد الصادق وما يرد عليه من النقض. هذا الناقض لا يصلح نقضا إلا إذا صح الجواب الحلي، لأنه لما بيجي الفقيه بيقول لك أنا بلتزم بكل هالموارد، شو فيك تقول له؟ بدك تجاوبه جواب حلي حينئذ. الجواب الحلي في المقام هو أننا نحن وجدنا في الروايات، في روايات متعددة وبصور مختلفة، بعضها بعنوان البيع، وبعضها بعنوان الهبة، وبعضها بعنوان القرض، ها؟ أن الشارع المقدس أحل الزيادة في مقابل الأجل، مثل الفرس بالفرسين، ومثل 90 بيضة بمئة وعشر بيضات، موجود في النصوص هذا. بعضها طبعا صافي سندا، بعضها غير صافي سندا. مثلا من جملة الروايات بيقول لك الفرس بالفرسين، بيقولوا نعم لا بأس، إن سلسبيل، هذا قريناها الرواية في الإشكالات العامة وأجوبتها. فرس الفرسين ما نفس الشيء، في زيادة. الحكي إنه كل زيادة مقابل أجل، لو حل بحال ما كان بيقبل فرس مقابل فرسين. شوفوا أيضا نجد أن الشريعة قد حللت في جملة روايات موارد يكون فيها تأجيل مع زيادة ما في المالية وإن لم يكن زيادة عينية، وأن الشريعة إنما حرمت الزيادة العينية في المكيل والموزون وإن لم تكن هنالك زيادة مالية، وإن لم تكن هنالك زيادة مالية، وأباحت الزيادة في المعدود وإن كانت هنالك زيادة مالية. فأي ارتكاز عقلائي، أنا ما أريد قوله، أي ارتكاز عقلائي يريد أن يبني عليه الشهيد الصدر ويعممه هنا ويحكم فيه على جميع الحالات، أي ارتكاز عقلائي؟ بالله عليكم، إذا الارتكاز العقلائي يعني أن كل زيادة في مقابل تأجيل هي محرمة، فهذا يستدعي تحريم جميع المعاملات التي تكون مع زيادة، وهذا ما يلتزم به أحد، ما لا يمكن أن يلتزم به أحد. ثم يظهر من بعض كلماته وبعض كلمات بعض المعاصرين في بعض المواطن أن الأصل في التحريم هو هذا، وحاول البعض أن ينقض أصلا هذه الموارد، أن يقول لا، البيع يدا بيد، الفرس بالفرسين. هذا إنما قيل به لوجود بعض الروايات
نحن عندنا ثلاث طوائف في مثل رواية الفرس والفرسين. طائفة تقول فلا بأس مطلق مثل رواية السلسبيل. طائفة عدة روايات تقول إذا كان يدا بيد. بالطائفة يأتي الراوي يقول وإذا لم يكن يدا بيد، قال أن يصفه وصفا دقيقا وصفا رافعا للجهالة فلا بأس. هذا يعني أن العبرة مش بقصة التأجيل وعدم التأجيل، وأن العبرة أحسنت في جهة أخرى، وهي جهة معرفة العوضين معرفة رافعة للجهالة. ثم إننا نستطيع أن نقول من أين لك سيدنا أن تجزي حقيقة أن كل تأجيل في مقابله زيادة مالية فهو محرم؟ أليست قد أدباحت الشريعة؟ طبعا الشيخ الصدر ما بيلتزم بهاللوازم، ما بيقدر يلتزم بهاللوازم. أليست قد أباحت الشريعة وأنت جنابك تفتي بأن هذا الكتاب حال بمئة، بس إذا بده يدفع لي بعد شهر بمئة وعشرين فأوقعته لما بعد شهر على مئة وعشرين، الزيادة بحسب مالية الكتاب جعل مقابل الأجل، بس ابتداء. هل هناك من يمنع من هذا البيع فقهيا؟ لا يصير هناك من. نعم لو وقعه على مئة ثم أجل بعد ذلك في مقابل العشرين هذا بحث آخر. من هنا لا نستطيع أن نقول بأن كل زيادات في المالية مقابل أجل هي على وزان واحد. إذا لم نقل هي على وزان، حتى في الارتكاز العقلائي ليست على وزان واحد يا إخوان. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذا اسمه بيع وليس اسمه قرض كما أسلفنا في بحث الأمس. فإذا كان اسمه بيع والاسترباح في عملية بيعية فما هو الداعي للتحرير؟ قل بالله عليك. والظاهر أن السيد الخوئي ملتفت للوازم الفاسدة وعدم صحة التحليل حتى عقلائيا في هذا الأمر، لذلك التجأ ليقول بالتحريم بأنه حقيقة هو من القرض، حيث قال بأنه حيث لا يكون هنالك اختلاف بين العوض والمعوض يكون حقيقة من القرض، فوقع في لوازم فاسدة أخرى. حينئذ إذ حد القرض لا ينطبق عليه ووقع في لوازم غريبة كما نقد عنه تلامذته، وأن المئة دينار من الورقة الواحدة مقابل مئة وعشرة مجزأة عشرات أو خمسين تين وعشرة لا بأس به، وهو ما لم يثبت في كتاب البيع أنه شرط. أصلا مين قال في شرط تميز بين العوضين؟ كما هو واضح أحسن جيد، إنه مرات بيكون صحيح بصحيح مرات صحيح بالفراط. وعلى هذا الأساس فنحن لا نستطيع أن نقبل بشيء من هذه الأمور يا إخوان، ومعنى عدم قبولنا بشيء منها هو أنه مقتضى الصناعة أن هذا بيع، كما كان العملة بغير جنسها كذلك فالعملة بجنسها أيضا كذلك. هي تشبه القرض إلى حد كبير، صحيح بيع تشبه القرض إلى حد كبير، لم ينصب عليه دليل التحريم. والوسوسة النفسية الحاصلة عندي وعندك من أن الشارع هل لديه عداوة يعني مع عنوان القار حتى يحرم بس عنوان القار؟ موجودة، لكن لا نستطيع أن نحرم ما دام الأصالة الأولى أوفوا بالعقود وحلية المال المأخوذ وإلى ما هنالك حتى يدل دليل التحريم. فإن كان ولا بد من التنازل فأقصاها الإنسان يتنازل باحتراط في الفتوى، أما مقتضى الصناعة فلا، وهو الرأي الصائب الذي ذهب إليه السيد السيستاني حفظه الله، حيث إنه في مثل هذه الموارد يحتاط كما رأينا في بدوي في منهج الصالحين. ومعنى احتياطه أنه لم يوافق لا على كلام السيد القيم ولا على كلام الشهيد الصادق موضوعا. طبعا كلام الشهيد الصادق أغرب من كلام السيد القيم، كلاهما غريبان، أغرب من جهة كثرة اللوازم التي تترتب على هذا الكلام. ولولا خوف الإطالة لاستعرضت لكم روايات كثيرة التي يصح فيها البيت ها ويعانون بعنوان البيت ويكون في مقابل الزيادة مقابل التأجيل، لكن بيع وليس بقرار.
هذا عن الشهيد الصادق من جهة الطبية
ها؟ لا، الشهيد الصادق من جهة أنه جعل الموضوع هو المال، زيادة المال مقابل الأجل، نقطة أول الصادق. هذا صار موضوع التحريم عنده، والتزم ببعض اللوازم هو، لذلك بيع العملة بغير جنسها مؤجلا ما قبله. معنا المشهور معاصرين وبنضارب يفتون. يبقى يا إخوان في هذه الحيلة الربوية، البعض حرام باعتبار أن المال وإن كان غير مكيل ولا موزون وهو معدود، لكنه يحرم بلحاظ غطائه الذهبي أو إلى ما هناك، باعتبار أن المعدود وراءه ذهب، فكأنك تتعامل بالذهب، فبتصير محكوم بأحكام بيع الصرف، فتكون هذه الحيلة باطلة من جهة لزوم التقابض في المجلس. هذا الكلام يا إخوان نحن أجبنا عليه كما تقدم، إذ قلنا في بحث النقود إذا بتتذكر اللي اختصرناه جدا، لكن أشرت إلى مفاصله الأساسية. نعم لو كانت هذه الأوراق سندات على ذهب بالفعل في الخزائن نعم، لكن كونها تقابل بالذهب وتشتغل بالذهب من دون وجود ذهب بإزائها بالفعل ليست من قبيل السندات على الذهب، حتى يكون البائع والمشتري في العملات يبيع ويشتري ذهب بالفعل. وإذا كان في مرحلة من المراحل الانتقالية كان كذلك، فقطعا في عصورنا الأخيرة لم يعد كذلك، وأصبح هنالك في الدول فصل بين الذهب الخام اللي هو قوة اقتصاد للبلد وبين العملة التي تطبعها البلد، يوجد انسجام بينهما بقدر قوة الذهب تكون قوة للعملة أكثر، لكن ليست على أساس أن هذه الورقة سند لملكية فعلية لذهب في الخزينة كما هو واضح. وعليه فمثل هذه الكلمات لا تنتهي إلى محصل. بعض حاول يستدل هنا بموارد بيع العراية والمزابنة والمحاقلة واردة في الروايات في النخيل والثمر وإلى ما هنالك، وهي أجنبية على محل الكلام لا معنى للتعرض لها والإطالة. وضم الضميمة هناك كان بسبب أن لا يقع الإنسان في غرر كبير، لأنه حيث يشتري الثمر في أكمامه وهو زهر قد يخيس الموسم، وهذا ما تبتلى به المواسم في العادة، من هنا اشترط أن يضم سنتين لأنه في سنتين عادة لا يخيس، أو سنة بيكون حملان بعض الشجر السنة الثانية قحط بيحمل شيء قليل، أو يضم شيئا موجودا بالفعل إلى الموسم. فهذا له بابه أصلا الأجنبي عن محل كلامنا. يبقى أن السيد الخوئي يا أخوان أول بحث البنوك بعد أن صحح بيع العملة بغير جنسها لم يصحح بيع العملة بجنسها مع ضميمة، مثل ما بيضم لك واحد 100 دينار وكبريت مقابل 110 مؤجلة إلى 3 أشهر. لما ما صحح هذا السيد الخوئي ورفضه، وعد في بعض الكلمات حيلة مستقلة، إنما رفضه قال لأنه حقيقة قرض في صورة البيع، فالكلام فيما ذكره نفس الكلام فيما كنا نتكلم فيه من أيام الحوالي ثم نسأل السيد الخوئي يا أخي كيف بيكون نفسه؟ أولا في زيادة عينية، ثانيا في من هذا الطرف شيء ولو قيمته قليلة بس متمول على كل حال ضمة إلى النقد، كيف العوض المعوض شيء واحد؟ قولوا لي بالله عليكم كيف هي يعني ضم القلم ولو مليته قليلا او الكبريت ضم الحجر يعني الى جنب الانسان
اعجب
واضح جدا انه يوجد فرق بين العوض والمعوض فاذا مشكلتك سيدنا الاختلاف بين العوض والمعوض واضح ان هناك اختلاف مولانا اذا صح ما نقل عن السيد الخوئي ان فرق ال100 دينار عشرات يوجب تغاير بين العوض والمعوض فهنا بطريق أولى يوجد تغير كما هو واضح وعلى هذا الأساس فالنكتة في محل آخر يا إخوان لم ينبه عليها بشكل صحيح وسليم بعد هذا النقوض اللي ذكرها الشهيد الصدق والسيد السيستاني عن السيد الخوي في تلك المسألة لا داعي للتعرف لها بات أمرها من الواضحة بعد البحث المتقدم هذا تمام الكلام في هذا البديل من بدائل الفائدة الربوية شو كان رقم هذا الخامس ها؟ والله العالم السادس يعني إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد